حصريا على موقع نداء الإسلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل جلاله في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. في هاتين الآيتين الكريمتين يعرض القرآن الكريم مثلاً مضروباً مساقاً للعظة والعبرة لقرية من القرى كانت تنعم بأمن واستقرار وطمأنينة ورغد من العيش، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لا يعرف أهلها الجوع والخوف ولا الفاقة والحرمان، فهم في أوج لذاتهم وغاية سعادتهم، لكن أهل القرية المغفلين حكاما ومحكومين ظنوا أن ذلك بسبب حسبهم ونسبهم ومكانتهم عند الله تعالى، وأنهم يستحقون ذلك لفضلهم وتميزهم عند الناس، فتجرأ المغفلون حكاما ومحكومين رؤساء ومرؤوسين، تجرأوا على انتهاك محارم الله وتجاوز حدود الله، مغترين بإمهال الله وصبره على انحرافهم وضلالهم. فبدلا من أن يشكروا ربهم ويعترفوا بإحسانه إليهم وتفضله عليهم ويلتزموا حدوده ويعرفوا حقوقه، إذ بهم يتنكرون للمنعم العظيم ويتجرؤون في سفه وغرور على العزيز الحكيم الذي يقول: يا عبادي فاتقون، ويقول: وإياي فارهبون. فماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ وما هي النهاية والعاقبة بعد ذلك الإمهال والصبر الجميل؟ إن القرآن الكريم يختصر العقوبة المدمرة والنهاية الموجعة في كلمتين اثنتين: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن فرغد العيش وسعة الرزق يتحول في طرفة عين ولمحة بصر، جوعا يذهب بالعقول وتتصدع له القلوب والأكباد، وإذا البطون الملأى والأمعاء المتخمة يتذور أصحابها جوعا ويصطلون حسرة وحرمانا، وإذا الأمن الذي كانوا يفاخرون به الدنيا وينسون في عجب وغرور المتفضل به سبحانه والمنعم به جل جلاله، إذ به ينقلب رعبا وهلعا، لا يأمن المرء على نفسه ولا عرضه فضلا عن ماله وملكه، فانتشر المجرمون والقتلة يسفكون دماء الناس وينتهكون أعراضهم ويحوزون أموالهم، وأصبح باطن الأرض خيرا من ظهرها في تلك القرية البائسة المشؤومة. والقرآن حين يعرض بوضوح وجلاء مآل تلك القرية الظالم أهلها ويقرر أن ما أصابهم هو بسبب ما اقترفته أيديهم، نعم بسبب ما اقترفته أيديهم من التمرد والجحود ونكران الجميل، حين يعرض القرآن ذلك كله فهو إنما يخاطبنا نحن الحاضرين ويخاطب غيرنا، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، يحذرنا أن نقع في ذات الخطأ الذي وقعوا فيه، فنؤول لذات المآل الذي آلوا إليه. ولقد ذاقت هذه الأمة ألوانا من العقوبات المدمرة التي يشيب من هولها الولدان، ولولا أن الذي سطرها في كتبهم ونقلها لنا أخبارنا أخبارها ونقل لنا أخبارها في مصنفاتهم هم أئمة الإسلام المحققون كابن كثير والذهبي وغيرهما، لظننا ذلك ضربا من الخيال والتهويل. فإليكم أيها الكرام طرفا مما حدث لهذه الأمة حين كفرت بأنعم الله واستجابت لداعي الهوى والشيطان، لعلنا نتعظ ونعتبر ونلجأ إلى ربنا جل جلاله، إذ لا ملجأ من الله إلا إليه. ذكر ابن الجوزي رحمه الله خبر الطاعون الذي أصاب مدينة البصرة العراقية، قال رحمه الله: فمات في اليوم الأول 70,000، وفي اليوم الثاني 71,000، وفي اليوم الثالث 73,000، وأصبح الناس في اليوم الرابع موتى إلا قليل من آحاد الناس. قال أبو النفيد رحمه الله وكان قد أدرك هذا الطاعون، قال: كنا نطوف بالقبائل وندفن الموتى، فلما كثروا لم نقوى على الدفن، فكنا ندخل الدار فكنا ندخل الدار وقد مات أهلها فنسد بابها عليهم. وفي أحداث سنة 49 و400 من الهجرة النبوية ذكر ابن كثير رحمه الله خبر الغلاء والجوع الذي أصاب بغداد، بحيث خلت أكثر الدور وسدت على أهلها الأبواب لموتهم وفنائهم، وأكل الناس الجيف والميتة من قلة الطعام. ووجد مع امرأة فخذ كلب قد اخضر وشوى رجل صبية وشوى رجل صبية فأكلها، وسقط طائر ميت فاحتوشته خمسة أنفس فاقتسموه وأكلوه. وورد كتاب من بخارى أنه مات في يوم واحد 18,000 إنسان، والناس يمرون في هذه البلاد فلا يرون إلا أسواقاً فارغة وطرقات خالية وأبواباً مغلقة. وجاء الخبر من أذربيجان أنه لم يسلم من تلك البلاد إلا العدد اليسير جدا، ووقع وباء بالأهواز وما حولها من الديار حتى أطبق على البلاد، وكان أكثر سبب ذلك الجوع. فكان الناس يشوون الكلاب وينبشون القبور ويشوون الموتى ويأكلونهم، وليس للناس شغل في الليل والنهار إلا غسل الأموات ودفنهم، وكان يدفن في القبر الواحد 20 و30. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في أحداث سنة 62 و400 من الهجرة ما أصاب بلاد مصر من الغلاء الشديد والجوع العظيم، حتى أكلوا الجيف والميتة والكلاب، فكان الكلب يباع 5 دنانير، وماتت الفيلة فأكلت ميتتها، وظهر على رجل يقتل الصبيان والنساء ويدفن رؤوسهم وأطرافهم ويبيع لحومهم، فقتل وأكل لحمه. وكانت الأعراب يقدمون بالطعام يبيعونهم في ظاهر البلد، لا يتجاسرون على الدخول لئلا يخطف وينهب منهم، وكان لا يجسر أحد أن يدفن ميته نهارا، وإنما يدفنه ليلا خفية لئلا ينبش قبره فيؤكل. وفي سنة 93 و500 من الهجرة ورد كتاب من القاضي الفاضل إلى ابن الزكي يخبرهم فيه إنهم في ليلة الجمعة 9 من جماد الآخرة أتى عارض، يعني سحاب فيه ظلمات متكاثفة وبروق خاطفة ورياح عاصفة، فقوي الجو بها واشتد هبوبها فرجفت لها الجدران واصطفقت وتلاقت على بعدها واعتنقت، وثار السماء والأرض عجاجا حتى قيل إن هذه هي هذه قد انطبقت، ولا يحسب إلا أن جهنم قد سال منها واد وعاد منها عاد، وزاد عصف الريح إلى أن انطفأ سراج النجوم ومزقت أديم السماء، فكان كما قال الله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ويردون أيديهم على أعناقه على أعينهم من البوارق، لا عاصم لخطف الأبصار ولا ملجأ من الخطف إلا معاقل الاستغفار. وفر الناس
نساء ورجالا وأطفالا ونفروا من دورهم خفافا وثقالا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاعتصموا بالمساجد الجامعة وأذعنوا للنازلة بأعناق خاضعة وبوجوه عانية ينظرون من طرف خفي ويتوقعون أي خطب جلي قد انقطعت عن الحياة عنقهم وعميت عن النجاة أطرافهم. ووردت الأخبار بأنها قد كسرت المراكب في البحار والأشجار في القفار وأتلفت خلقا كثيرا في الأسفار إلى أن قال رحمه الله: ولا يحسب أحد أني أرسلت القلم محرفا والعلم مجوفا فالأمر أعظم ولكن الله سلم. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، إن هذه العقوبات المهلكة والكوارث المفجعة ليست ضربا من الخيال وليس فيها شيء من التهويل والمبالغة، فالله يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لكن الذي نشأ منذ نعومة أظفاره في بحبوبة من العيش لم يذق مرارة الجوع طرفة عين، حري به أن يعجب مما سمع كل العجب. لكن سلوا الآباء والأجداد الذين اصطلوا بنار الجوع ولهيب الظمأ دهرا طويلا وارتعلت فرائصهم وقلوبهم من قطاع الطرق وعصابات السطو في وضح النهار، يتضح أنه ليس في الأمر غرابة لا من قريب ولا من بعيد، فاعتبروا يا أولي الأبصار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى والهادي المجتبى وعلى من سار على نهجه واقتفى، أما بعد: فيا أيها المسلمون، فإن للعقوبات أسبابًا كثيرة ورد ذكر بعضها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجامعها المعاصي والذنوب والتكذيب والإعراض. فمن أسباب العقوبات المدمرة والفواجع المهلكة إقصاء الشريعة عن الحكم والتشريع أو تطبيقها على أضيق نطاق مع المنة والأذى، والله عز وجل يتوعد الأمة إن هي فعلت ذلك بالخزي والنكال في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ومن أسباب العقوبات في الدنيا قبل الآخرة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وفي ذلك يقول ربنا جل جلاله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الحياة الدنيا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن إشاعة الفاحشة الدعوة للاختلاط ونزع الحجاب وعرض الفساد والفن الرخيص وبث السموم والأفكار المستوردة مما لا يتسع المقام لسرده. وفي الأثر: وما أعلن قوم الفاحشة إلا عمتهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ومن أسباب العقوبات منع الزكاة، تلك التي لو قام أثرياء المسلمين بأدائها لما وجدت بين المسلمين فقيرا ولا محتاجا. واسمع اسمع يا رعاك الله إلى عقوبة الأمة حين تبخل بزكاة أموالها. قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لولا البهائم لم يمطروا. وقد يستخف أقوام بهذه العقوبة ويستطرفونها لأنهم اعتادوا تدفق المياه ووفرتها في بيوتهم، لكنهم لو قلبوا النظر يمنة ويسرة في البلاد التي أصابها القحط والعجاج، في البلاد التي أصابها القحط والجفاف، لعلموا أنهم كانوا واهمين وعن الصراط لناكبين. ومن أسباب العقوبات كذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي بتركه تستفحل الفاحشة وتعم الرذيلة ويستطيل الشر وتخرم البلاد والعباد. واسمع لعقوبة الأمة حين تتخلى عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي المسند وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أي عقوبة أجل أن ترفع يديك إلى السماء ولا تستجاب لك دعوة مع أنك فقير إلى الله محتاج إلى رحمة الله. ومن أسباب العقوبات كذلك انتشار الظلم في المجتمع وغياب العدل فيه، فيأكل القوي الضعيف وينهب الغني الفقير، ويتسلط صاحب الجاه والمكانة على المسالم المسكين. وحين تسود هذه الأخلاق الذميمة والخصال المنكرة ولا تجد من يقول للظالم أنت ظالم، فقد آن أوان العقوبة واقترب أجلها لو كانوا يفقهون. فعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. ومن أسباب العقوبات فشو الربا وانتشاره، حيث تعاطاه الكثيرون وألفه الأكثرون وقلله الناكرون. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول جل جلاله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وذهاب بركة المال، ذهاب بركة المال ومحق عائده ونتاجه ملموس مشاهد يعترف به المرابون ضمنا وتصريحا. والعالم الإسلامي اليوم يعاني الأزمات الاقتصادية الخانقة لتورطه بتعاطي الربا وإعراضه عن الشرع المطهر واستخفافه بالوعيد الإلهي لأكلة الربا ومدمنيه. أيها المسلمون، أسباب العقوبات كثيرة والموضوع متشعب وطويل، لكن في الإشارة ما يغني عن العبارة، وما لا يدرك كله لا يترك جله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أدرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا. اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.